إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. وعدتكم بالأمس سنتكلم اليوم بداية عن موضوع المطر، خاصة بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا يعني الأيام أيام مطر، والمطر لا شك فيه منافع يمكن بعض الناس ما يلحظها، وهي انزال كل ما في الجو من بكتيريا عالقة ومن جراثيم تسقط وتتلاشى بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يغسل النفوس ويغسل الجو ويغسل الأرض، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وحياة الأرض أصلا تكون ميتة، فنفس الأرض تحيا وتنبت للناس. بعض الناس إذا نزل المطر يقول هذه السحابة هي التي أمطرتنا، هالغيمة هذه هي اللي أمطرتنا، النجم الفلاني دلق سهيل وبرد الليل وبدأنا تأتينا الأمطار وغيرها. جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 لما راح إلى الحديبية ووقع صلح الحديبية جلس في الحديبية 15 يوم وكانوا محرمين، وكان ينتظرون طبعا مجيء عثمان بن عفان حتى يتم الصلح إلى آخر ذلك. فبينما كانوا بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فأمطرت بالليل، قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. طبعا الإمام بن عبد البر في كتاب الاستذكار ذكر كلاما مطولا في الاستمطار بالنجوم، وذكر أحاديث كثيرة وبين أن النوء هو المنزلة أو المكانة التي ينزل بها النجم، وشلون الصحابة في الحديبية الله يقول أصبح من عبادي مؤمن وكافر، يخرج هذا على أن الناس الذين كانوا في الحديبية أما ناس كانوا حديث عهد بإسلام على عادة الجاهلية فقالوا مطرنا لأن النجم الفلاني نزل في المنزلة الفلانية، فهذا قد نسب الفضل لهذا النجم وليس لله سبحانه وتعالى، أو أنه كان حولهم من المشركين في هذه الأراضي إذ لم تكن كلها أراضي مسلمة. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الماء من هذه السحاب بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذين أصابهم الماء منهم مؤمن كأصحابك الذين قالوا مطرنا بفضل الله، ومنهم كافر بنسبة المطر إلى السحاب أو إلى الغيم أو إلى النجوم، فهي أسباب لكن ليست هي فاعلة بذاتها، إنما المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فليتنبه إلى ذلك. فلا ينسب الفضل في مطر، ولا ينسب الفضل إلى ريح شمالية ولا إلى سحابة غربية، إنما ينسب الفضل إلى الله تعالى، وهذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب ناقلة لكن ليست هي أسباب فاعلة بذاتها، إنما الفاعل الحقيقي هو الله تعالى. ولذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار بعد كلام طويل أكثر من 10 ورقات قال والذي قدمت لك هو قول أهل العلم والدين وكيف كانت الحال، فلا ينزل الغيث من حيث نزل ولا ينشئ السحاب ولا يرسل الرياح إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو يعني خلاصة كلام أهل العلم، أنه لا يرسل مطرا ولا ينشئ سحابا ولا ينزل غيثا إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا على كلام كثير عند العلماء، هل السحاب يأتي محملا بالماء من السماء لأن الله يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، أم أنه يتحمل بالماء من البحار، إلى آخر ذلك مسائل يطول الكلام فيها. لكن نحن نقطع بأن الذي ينزل الأمطار ويجري السحاب ويجري الرياح وينزلها كيف ما شاء متى ما شاء أين ما شاء إنما هو الله وحده لا يشاركه في التدبير أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا سحابة ولا غيرها، فهذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى. من الأشياء حقيقة وهي أشبه ما تكون بأشياء طريفة تسمية المطاعم باسم الله، كمطعم الحمد لله وملحمة باسم الله ومطعم التوكل على الله. واحد كاتب على تنكر ماي شفته قبل أيام وأنزلنا من السماء ماء طهورا إلى آخر ذلك. يعني استخدام هذه الآيات أو استخدام لفظة الجلالة واسم الله في كل ذلك لا يجوز، لما فيه من الاستهانة بالذكر العظيم وبعد اللياقة والأدب مع هذه الأذكار الشريفة بوضعها لغير ما وضعت له، ومن ثم توظيفها لأغراض دنيوية، وهذا غير ما شرعت له. يعني ما شرعت هذه لأن يسمى بها مطعم بسم الله ولا ملحمة بسم الله ولا مطعم الحمد لله ولا مطعم توكلنا على الله أو غير ذلك، فهذا كله من عدم اللياقة في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فليتنبه الإنسان إلى ذلك، وليعرف الإنسان أن اسم الله تعالى عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يستهين بهذا الاسم العظيم. من الكلمات التي انتشرت وهي تقال كثيرا في المجامع، وهي مجامع ما يسمى بلقاء الديانات أو ما يسمى بتقارب الحضارات، المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، فيقال أن ربنا واحد وإن كان أنت على دين عيسى أو موسى لكن إلهنا واحد. هذه مقولة دعا إليها مجمع الأديان في القديم والحديث، فهي تتضمن أن الديانة اليهودية والنصرانية أو البوذية أو الصابئة أو غيرها من المبدلين أو الديانات المحرفة المنسوخة كلها موصولة إلى الله تعالى، وهذا لا شك أنه عين الكفر والضلال. فدين الإسلام ناسخ لجميع الأديان. وفي الحقيقة أنا بحب أوضح قضية، يعني إحنا أصلا لا يكتمل ديننا حتى نؤمن بالأنبياء، فإحنا أصلا نؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم، لا نفرق بين أحد منهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إحنا نؤمن أصلا ما يكتمل ديننا حتى نؤمن بكل الأنبياء، وإن واللي عندنا يكفر بنبي من الأنبياء ولا ما يؤمن في نبي من الأنبياء يعتبر كافر. يعني لو واحد قال أنا والله مقتنع بموسى وعيسى لكن أنا غير مقتنع بلوط، نقول له أنت خرجت من الملة، لازم تؤمن بلوط. واحد يقول أنا مؤمن بكل الأنبياء لكن والله واحد اسمه يونس أنا مو مقتنع فيه، نقول له أنت تكفر. ذلك إحنا نؤمن بكل الأنبياء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل يعني كل المؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، كل الرسل نؤمن بهم. ذلك إحنا علينا نعرف إحنا ديننا نؤمن بكل الديانات، وإحنا ديننا جاء مكملا ومهيمنا على الدين كله، فجاء ديننا في خلاصة ما قيل لموسى وما قيل لعيسى وما قيل لإبراهيم في صحفه وكل الأنبياء، جاء هذا الدين مهيمنا. فالله تعالى وضع عن الناس أغلالهم ووضع عنهم إصرهم وخفف عليهم ورتب لهم وأعطاهم أحسن شيء وهو هذا الدين الإسلام، وهو ارتضاه سبحانه، هو ارتضى هذا الدين. فلذلك قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. ذلك إحنا مطلوب منا أن نعرض ديننا للناس، نبين للناس هذا الدين العظيم وما أتى به من المثل والقيم، وهذا الدين العظيم استطاع أن يعني يعالج كل مشاكل الناس، وهذا الدين العظيم هو الذي ارتضاه الله للناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتممت الله يقول أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإحنا نفهم هذا قضية الدعوة إلى التقارب، قضية الدعوة إلى التنازل. الله قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تبون نلتقي تعالوا نلتقي على أن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وما نتخذ بعضنا بعض أرباب، لا نشرك بالله. إذا ارتضيته فهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، أن نأتي إلى هذه الديانة العظيمة وهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى العالمين وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. فكل الدعوات إنما هي دعوات لتصحيح الأديان المحرفة، أما دين الإسلام فهو غير قابل أن يتنازل. فإحنا ديننا وقلوبنا مفتوحة لكل إنسان أن يدخل في هذا الدين، وحقيقة العقلاء من كل الديانات لما رأوا الإسلام وعظمة هذا الإسلام دخلوا فيه وعرفوا أن هذا الإسلام هو من عند الله سبحانه وتعالى. من الكلمات التي تقال وهي يعني كلمة منتشرة وهي كلمة المعظم، فهل يقال للملك أو للحاكم أو للأمير أو لغيره أن يقال له معظم؟ إن كان من باب المراسلات والمخاطبات فلا بأس أن يقال للإنسان العظيم المعظم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم عظيم الروم، لكن في وجهه لا تقال في وجهه خشية المدحة. وبعض العلماء كان من باب التورع لا يقول معظم في كتابته وإنما يقول معظم بكسرها لا بفتحها، لا يقول معظم بفتح الضاد وإنما بكسرها. جاء في جواب الشيخ محمد إبراهيم كما في الفتاوى قال لا ينبغي قول المخلوق للمخلوق يا معظم، مواجهة يعني في وجهه لما فيها من إساءة الأدب والمدحة في الوجه. وفيها أيضا في تقرير له لما سئل عن لفظة جلالة الملك المعظم قال لا يظهر في ذلك بأس مراسلة فهو مناسب له. وجاء في ذيل الروضتين لأبي شامة قال في ترجمة أبي عمر بن قدامة المتوفي سنة 607 قال أبو المظفر وقلت له يوما أي لأبي عمر بن قدامة أول ما قدمت الشام وما كان أحد يرد شفاعته كائنا من كان، وقد كان كتب ورقة أي ابن قدامة إلى الملك المعظم عيسى ابن العادل وقال فيها إلى الوالي المعظم، فقلت له يا إمام كيف تكتب هذا والملك المعظم في الحقيقة إنما هو الله، فتبسم ورمى إلي الورقة وقال لي تأملها، وإذا بها لما كتب المعظم كسر الضاء فصارت المعظم، وقال لا بد أن يكون يوما قد عظم الله تعالى، فتعجبت من ورعه وتحفظه ومنطقه عن مثل هذا. وقد ساعده طبعا في ذلك تمشية تلك الكسرة أن كل ما وراءها يعتقد أنها للميم للمستحق للجر فلا ينكرها، وحصل له ما نواه. ونفس الشيء ذكر الإمام الصفدي في ترجمة أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة قال كتب رقعة إلى المعظم عيسى فقيل له تكتب هذا والمعظم على الحقيقة إنما هو الله تعالى، قال فرمى إلينا الورقة وقال تأملوها فإذا هي بكسر الضاء أي المعظم إلى آخر ذلك. فالشاهد من هذا أنه لا بأس بذلك مكاتبة ومراسلة، لكن في وجهه يقول هذا من باب المدحة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح الرجل في وجهه خاصة أي إذا خاف الإنسان عليه من الغرور أو خاف الإنسان عليه من أن يؤثر ذلك في نفسه. تسمية مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب اسم أطلقه الفخر الرازي على كتابه اللي هو كتاب التفسير الضخم، وفي الحقيقة هذا كتاب عظيم كبير النفع كبير الفائدة، قرأت واستفدت منه كثيرا، وهو كتاب دائما يرجع إليه الشيخ محمد متولي الشعراوي يرحمه الله، فغالب الألغاز والأسرار التي تسمعونها هو من هذا الكتاب الكبير، لكن الكتاب قد دخلته كثير من الفلسفة ودخلته كثير من الشبه التي ربما طرحها الإمام فلا يستطيع أن يجيب عليها أو لا تجد لها جوابا، ولذلك يحذر كثير من الناس من قراءة هذا الكتاب لأنه أحيانا يكون فيها شبه غالبة وأحيانا يختلط على الإنسان الأمر. أما الإنسان اللي على الأقل يكون عنده دراية ودربة وتمييز فيستطيع أن يستقي وينتقي من هذا الكتاب. الإمام الفخر الرازي سمى كتابه مفاتيح الغيب، ويقع في تسمية الكتاب أسماء غير جائزة مثل تسمية بعض الكتب الإسراء وتسمية بعض الكتب كتب المعراج، وهذا يوهم أن المصنف سري به إلى السماء فلذلك يمنع لكونه يشير إلى مزاحمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك تسمية بعضهم سمى كتابه مفاتيح الغيب، وتسمية بعضها الآيات البينات لأن ذلك يوهم المشاركة فيما أنزله الله على نبيه، قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالقرآن هو الآيات البينات. وكذلك يوهم تسمية كتابه مفاتيح الغيب المشاركة فيما عند الله تعالى، قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فليتجنب الإنسان هذه التسميات وما شاكلها من الموهمات. وهذا كلام الإمام السكوني رحمه الله تعالى حول هذه المسميات، فيتجنب الإنسان يعني هذه التسمية ورعا يعني وبعدا عن مزاحمة ما في القرآن من أسماء وألفاظ خاصة. هل الملائكة هم خدام أهل الجنة كما يقول كثير من الكتاب؟ الإمام السيوطي ذكر في كتابه الحبائك في أخبار الملائك ذكر رحمه الله مبحثا في المفاضلة بين بني آدم والملائكة، يعني منهم أفضل ملائكة ولا بني آدم، وقال والملائكة خدم أهل الجنة. وقد رد المحقق الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله هذا القول وأنه لا دليل يبيح إطلاقها، ورد عليه من أربعة أوجه أي لم يرد عندنا في الشرع أن الملائكة هم خدام أهل الجنة، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن لا يقال فيهم أنهم خدام أهل الجنة فليتنبه إلى ذلك. ملك الأملاك أو ملك الملوك، مضى الكلام طبعا في الحلقات الماضية أنها من أشنع الأسماء ولا يجوز التسمي بها، وبيّن ابن القيم في كتابه تحفة المودود من المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهن شاه وقاضي القضاء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وفي رواية: أخنى ولمسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة، وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وطبعا شاهن شاه يعني ملك الملوك نفس الشيء، ومعنى أخنع وأخنى يعني أوضع. وقال بعض العلماء: وفي معنى ذلك كراهية التسمي بقاضي القضاء وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله. قد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاء وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا طبعا من القياس الذي قاله العلماء. وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس وسيد الكل وست الكل، كما يحرم سيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك. ولذلك فليتنبه إلى هذا، أن هذه الألفاظ من المنهي عنها والمحرم شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني للفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الألفاظ، يعني كان يراعي حتى في مراسلاته، فكان لما أرسل إلى ملك الروم ما كتب له إلى ملك الروم، قال: إلى عظيم الروم، احتياطا منه صلى الله عليه وسلم في مكاتبته الرسمية. قال الشيخ زروق في كتابه التراتيب الإدارية في الحاشية على الصحيح: إنما قال صلى الله عليه وسلم في كتابه لهرقل: عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم لئلا يكون تقريرا لملكه. وقال الخفاجي في شرح الشفاء: وقال صلى الله عليه وسلم عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم في مراسلاته، ولم يقل ملك القبط، لأنه لا يستحق ذلك العنوان إلا من كان مسلما. ومع ذلك فلم يخل صلى الله عليه وسلم بتعظيمهما تليينا لقلبيهما في أول الدعوة إلى الحق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد أن النبي كان يراعي هذه الأشياء الدقيقة، وهي أن هو ملك لكن كتب إليه إلى عظيم الروم إلى عظيم القبط، حتى لا يقرهم على ملكهم. وهذا في الحقيقة يعني من الألفاظ الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها، من الكلمات التي انتشرت: من علمني حرفا صرت له عبدا، وروي: من علمك آية من كتاب الله فكأنما ملك رقك، إن شاء باعك وإن شاء اعتقك. طبعا هذا من علمك آية من كتاب الله هذا حديث موضوع، وقد سئل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن هذا فأنكره وشدد النكير على من اعتقده لمخالفته إجماع المسلمين. من علمني حرفا صرت له عبدا، هل العبودية الحقيقية مرتبطة بكون الإنسان يعلمك؟ نعم، تذكر له جميلة وفضلة، أما أن تكون له عبدا حقيقيا فهذا غير صحيح، فإنه ما يزال الناس يخدم بعضهم بعضا، فأنت خدمت يوم دفعت الأموال وهو خدمك يوم أن دفع لك العلم، فهو شيء بمقابل شيء، فلا يقال هذا من علمني حرفا صرت له عبدا، وإنما تواضعا وأدبا. نعم لا بأس بذلك، أما عبودية حقيقية فلا يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الألفاظ التي انتشرت عند كثير من الناس: هل الله سبحانه وتعالى من أسمائه المنتقم؟ ليس من أسماء الله تعالى المنتقم، وإنما جاء في القرآن مقيدا في آيات، منها قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، وجاء في قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فهذا ليس من أسماء الله. لكن أنا ذكرت في السابق كثير من الصفات اشتق الناس منها أسماء، فصفة الانتقام اشتق الناس منها اسم المنتقم، فلا يصح أن يقال أن من أسماء الله المنتقم، فلا يقال عبد المنتقم، فهو ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. غدا إن شاء الله نتكلم عن المهرجانات. اسم المهرجان ماذا يعني؟ هل اسم يعني عيدا نصرانيا أو عيدا يهوديا أو عيدا مجوسيا، أو ماذا يعني اسم المهرجان؟ إلى حلقة الغد إن شاء الله، نلقاكم في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.